الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى اله واصحابه اجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. يسالونك عن الانفال، قل الانفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. هذه السورة هي سورة الأنفال، وجاءت هذه السورة بعد سورة الأعراف. وإن من نعم الله تعالى علينا أن نتنقل من سورة إلى سورة لنتأمل كلام رب العالمين، ولنتدبر الدروس والعظات والعبر المستفادة من كلام الله عز وجل. ولذا أقول إن من يحضر هذا الدرس ينبغي أن يستحضر فضل الله عليه ونعمة الله عليه، لأن شرف العلم بشرف المعلوم، ولا شك أن المعلومة في هذا الدرس والعلم في هذا الدرس هو كلام الله تعالى، فلا شيء أشرف من كلام الله، ولا شيء أعظم من كلام الله، ولا شيء أجل من كلام الله تعالى. وفضل كلام الله على كلام البشر كفضل الله على خلقه. وعندما نتأمل آية من آيات الله نشعر كما قال الإمام الشافعي رحمه الله عندما تأتيه المعلومة، قال: فأود أن لكل عضو من أعضائي سمعا حتى يطرب بسماع تلك الفائدة. أود لو أن لكل عضو من أعضائي سمعا حتى يطرب بتلك الفائدة، يفرح بها. فعندما نتدبر آية من كلام الله ونتأمل القرآن الكريم ونذكر ما قاله أهل التفسير رحمة الله تعالى عليهم في كلام الله تعالى وفي المعاني المستنبطة من القرآن، حقيقة نفرح بهذا الكلام. ولذلك إذا حضرت درس علم افرح، لأن الله تعالى يقول: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فضل الله الإيمان، فضل الله القرآن. وقالوا: من أوتي القرآن، من أوتي القرآن فظن أن غيره قد أوتي أفضل منه فقد حقر ما عظم الله. إن العبد الذي يؤتى القرآن تلاوة وحفظا وفهما وتفسيرا وتدبرا وعملا، الذي يؤتى القرآن ثم يظن أن أصحاب الملايين قد أوتوا خيرا منه، هذا قد حقر ما عظم الله. وإذا يا أخي استفدت فائدة في العلم من كلام الله تعالى أو من كلام رسوله، ثم في نفس نهارك استفدت فائدة دنيوية، ربحت في تجارة ففرحت بدنياك أكثر من فرحك بتلك الفائدة الدينية، فاعلم أنك لم توفي دينك حقه. إذا أنت فرحت بقدوم شيء دنيوي عليك أكثر من قدوم شيء ديني، عندما تتعلم آية من القرآن هذا شيء يزيد دينك، عندما تقف مع سورة من سور القرآن هذا شيء ينفعك في دينك. فإذا لم تفرح بهذا وفرحت اليوم بصفقة تجارية، فرحت اليوم أنك بعت واشتريت وأخذت ونحو ذلك أكثر من فرحك بتلك الفائدة، فأنت لم تنتفع من حقيقة الدين. حقيقة الدين أنت تنتفع به. مجالس العلم أيها الإخوة، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. العلم الذي هو شرف في الدنيا وفي الآخرة، وعنوان العلم أيها الإخوة الكتاب والسنة، عنوان العلم الكتاب والسنة. كلما أدبني الدهر أراني نقص عقلي، وإذا ما ازددت علما زادني علما بجهلي. أنا كل يوم الأصل أن أتعلم معلومة جديدة، كما نقل عن عبد الله بن المبارك رحمة الله تعالى عليه لما قيل له: إلى متى تطلب علم الحديث؟ فقال لعل الحديث الذي فيه نجاتي لم يبلغني بعد، لعل الحديث الذي فيه نجاتي لم يبلغني بعد. ففي كل يوم أزداد علما، في كل يوم أزداد علما. أبا بكر دعوتك لو أجبت، إلى ما فيه حظك لو عقلت، إلى علم تكون به إماما، مطاعا إن أمرت وإن نهيت، ويجلو ما بعينك من عشاها، ويهديك الطريق إذا ضللت. هو العضب المهند ليس ينبو، تصيب به مقاتل من أردت، وكنز لا تخاف عليه لصا، خفيف الحمل يحمل حيث كنت، يزيد بكثرة الإنفاق منه، وينقص إن به كفا شددت، فلو قد ذقت من حلواه طعما لآثرت التعلم واجتهدت. إذن العلم أيها الإخوة بركة، علم القرآن، علم السنة حياة. فأولا أيها الإخوة استحضروا فضل الله عليكم، يا من تحضرون هذا الدرس، يا من تسمعون كل يوم آية، وتسمعون قال ابن عباس، وقال الحسن البصري، وقال سعيد بن جبير، وقال ابن جرير الطبري، وقال القرطبي، وقال ابن عاشور، وقال ابن تيمية، وهؤلاء الأفذاذ الكبار الذين تأملوا القرآن، احمدوا الله تعالى أن وفقكم لهذه النعمة. ثم أيها الإخوة الكرام، إذا انتقلنا من سورة إلى سورة، إذا انتقلنا من سورة إلى سورة، ينبغي أن نقول ماذا كان حظنا ونصيبنا من السورة السابقة علما وعملا وحياة. هل كانت السورة السابقة التي تأملناها، يعني سورة الأعراف، يعني مكثنا فيها 7 أشهر نقف آية آية، كل يوم آية نتأمل آية، وربما في الدرس في الآية تمكث درسين، نقول هل نحن نمكث في تدبر الآية درسين أو تأمل الآية درسين؟ هل نحن حقيقة أثرت فينا هذه السورة؟ هل حولت حياتنا وغيرت أيها الإخوة تصوراتنا؟ هل غيرت ما فينا أيها الإخوة من المحاور التي ذكرناها الدرس الماضي، الأبواب التي ذكرتها سورة الأعراف؟ ذكرت التوحيد، فهل صححنا توحيدنا؟ ذكرت الرسل والرسالات، فهل سرنا على نهجهم؟ ذكرت الشرائع، فهل طبقنا شرع الله؟ ذكرت الدار الآخرة، هل استعددنا للدار الآخرة؟ وهكذا العلم ينفعك إذا عملت به، فإذا لم ينفعك هذا العلم الذي إذا لم تعمل به ولم يؤثر في حياتك كان ضرره أكثر من نفعه. قال إذا ما لم يزدك العلم خيرا، إذا ما لم يزدك العلم خيرا فليتك ثم ليتك ما علمت، وإن ألقاك فهمك في مهاو فليتك ثم ليتك ما فهمت. إذا الإنسان العلم سيوديه إلى نار جهنم، نعم بعض الناس علمه سيوديه إلى نار جهنم. العالم الذي لا يعمل بعلمه، الإنسان الذي تلقى معلومة فأصبحت هذه المعلومة أيها الإخوة عنده ذهنيا، لم تكن واقعة في حياته ولم تكن واقعا في حياته، هذا كما قال بعضهم لأحد السلف، قال عظنا ذكرنا بالله، قال أتريدون أن نستكثر من حجة الله علينا؟ أتريدون أن نستكثر من حجة الله علينا؟ يا إخواني إذا تعلمتم آية فأنت قبل ذلك مثلا ما كنت تعلمها، الآن علمتها، فإذا لم تعمل بها كانت حجة عليك، والآن التي بعدها حجة عليك، والتي بعدها حجة عليك، وهكذا. فالعلم قنطرة للعمل، العلم إنما طريق كما قلنا في مدارج السالكين، ثمرة الفكرة، ثمرة الفكرة فكر علم عمل، وإلا تبقى فكرة ذهنية باردة إذا لم تتحول إلى عمل. طبعا هذا أيها الإخوة لا يعني أننا لا نتعلم وأن نبقى جهلاء، لا، بل أن نسأل الله العلم والعمل، وأن نتعوذ بالله من علم لا ينفع، وأن نعيش لنتدبر العلم ولنعيش مع العمل، ونحاول أن نعمل ونجاهد أنفسنا على العمل. وهكذا ذكر ابن القيم مراتب الربانيين، قال الذي أولا مراتب الربانيين ذكر 4 مراتب، قال المرتبة الأولى الذي يتعلم، والمرتبة الثانية الذي يعمل بما علم، والمرتبة الثالثة الذي يدعو إلى ما علم، والمرتبة الرابعة الذي يصبر في ذات الله ويجاهد نفسه إذا تلقى الأذى من جراء ذلك. قال: فمن فعل ذلك كان عبدا ربانيا ودعي في ملكوت السماء عظيما. من حصل هذه الخصال، علم، عمل، علم، صبر، هذا يدعى في ملكوت السماء عظيما، يدعى في ملكوت السماء عظيما. فلا ينبغي أن نجعل أيها الإخوة أن نجعل هذا حاجزا بيننا وبين التعلم. مثل، وهذا مدخل شيطان عند كثير من الناس، يأتي فيقول لك: يا شيخ أنا لا أريد أن أحفظ آيات القرآن. لماذا؟ يقول: حفظ القرآن سنة، لكن مراجعة القرآن واجب، ونسيان القرآن بعدما حفظته إهمالا حرام. فأنا لا أريد أن أخذ هذه السنة اللي هو حفظ القرآن سنة. لو واحد حفظ الفاتحة قصار السور أجزأه، لكن السنة المندوب الفضل أن يحفظ كتاب الله. فهو بيقول: لا، أنا لا أريد أن أحفظ. طيب لماذا لا تريد أن تحفظ؟ قال: لأنه ما حكم نسيان القرآن؟ حرام. العلماء ذكروا أن من ترك القرآن فأن من حفظه ثم نسيه هجرا، مش نسيه طبيعة، ما من أحد منا إلا ويحفظ ينسى، لكن نسيه هجرا، حفظ القرآن ومكث سنة 6 أشهر ما فتح المصحف ولا راجع، هذا يسمى إيش؟ نسيان، إهمال. فقالوا: هذا يأثم. فيقول: أنا لماذا أدخل أطبق سنة بعدما أحفظ إذا لم أفعل فعلت حراما؟ نقول: أنت لماذا تخطط هذا التخطيط عندك؟ ليش بتخطط أنه أنت ناوي تنسى من الآن؟ لا، جاهد نفسك على التعلم والحفظ، وجاهد نفسك على المراجعة. يعني لماذا أنت تضع النية من الآن أنه أنت ما تراجع؟ لماذا تضع النية من الآن ما تراجع الذي حفظته ولا تعود إليه وأن تنسى؟ لماذا وضعت النية من الآن ثم أنت نسيت؟ غير مسألة أنه مندوب ومستحب وسنة، نسيت فضل حافظ القرآن. يقال لقارئ القرآن: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا. يعني نسيت هذه؟ ما هو الذي لا يحفظ آيات القرآن، وهذه كما نقل ابن القيم قال: وقد ذكر بصيغة التمريض أن عدد درجات الجنة بحسب آيات القرآن. فاللي ما حفظ شيء كم ستكون درجته في الجنة؟ واللي حفظ سورتين 3 سور كم ستكون درجته في الجنة؟ قال: فيقال اقرأ وارتقي، يعني ارتقي الدرجات. فأنت نسيت هذا وجئت لتقول أنا ربما أنسى وأقع في محرم، لا أريد من البداية، هذا مدخل شيطان. نفس المسألة، نقول نتعلم ونجاهد أنفسنا على العمل، كما كان الصحابة لا يتجاوز منهم الواحد 10 آيات حتى يعمل بهن. هذا الأمر الثاني أيها الأخوة. إذن أول شيء نستحضر فضل الله علينا، ثم ثانيا نراجع أنفسنا ماذا استفدنا من السورة السابقة وماذا كان في حياتنا منها. والأمر الثالث أيها الأخوة، إننا نجلس في مسجد في بيت الله، والمصلون الآن يأتون للمسجد ويستمعون، هذا مكان طاهر، هذا مكان لا يوجد فيه معصية، لا يوجد فيه غفلة. لكن استحضروا أيها الأخوة، وأننا في هذا المكان الذي لا يوجد فيه معصية ولا يوجد فيه غفلة، هناك كثير من الأماكن أيها الإخوة خلال نهارنا مليئة بالغفلة ومليئة بالمعصية. إذا لم يكن أهل القرآن لهذه الأماكن التي فيها غفلة وفيها معصية وفيها بعد عن الله، فمن لهؤلاء؟ إذا لم نقرأ نحن، إذا قرأنا سورة الأعراف واستحضرنا كيف كان نوح عليه السلام يدعو قومه، وهود يدعو قومه ويصبر، ولوط يدعو قومه ويصبر، وشعيب يدعو قومه ويصبر، وصالح يدعو قومه ويصبر، وموسى صبر على أذى فرعون وصبر على أذى قومه. إذا استحضرنا هذه المسيرة التاريخية الطويلة في الإصلاح، فأقول لماذا تتوقف عندنا في مسيرة طويلة ترى في الإصلاح عبر التاريخ؟ مش نوح فقط وحده، جاء هود أكمل المسيرة، جاء صالح أكمل المسيرة، جاء شعيب أكمل المسيرة، جاء موسى أكمل المسيرة، عيسى أكمل مسيرة الإصلاح. فأقول لماذا تتوقف هذه المسيرة عندنا في مسيرة إصلاح الأرض، إصلاح العالم، إصلاح من حولك؟ هل لماذا تتوقف عندنا؟ ولذلك نقول عندما نتعلم القرآن أين أنت يا حامل القرآن من واقع المجتمع، من الإصلاح؟ أين أنت من إصلاح الناس؟ كما كان يقول أهل اليمامة، أهل اليمامة رضي الله عنهم الذين قاتلوا مسيلم الكذاب، القراء، كان كثير منهم من القراء حفاظ القرآن، وكانت الراية مع أحدهم، مع أحد القراء، فقالوا نخشى أن نؤتى من قبلك، نخشى أن نؤتى من قبلك، فقال بئس حامل القرآن أنا إن أوتيتم من قبلي، بئس حامل القرآن أنا، يعني نخشى أن يأتينا العدو من قبلك، أو أن يأخذ منك الراية، أو أن تقع الراية. قال بئس حامل القرآن أنا إن أتيتم من قبلي. حامل القرآن أيها الإخوة يعرف بين الناس بأنه مصلح، يعرف بين الناس بالتأثير، فنقول نحن بئس حامل القرآن أنا إن لم أكن مصلحا في المجتمع، إن لم أكن مغيرا لهذا. وقلت لكم لما تأملنا قصص الأنبياء، لو جئت أنت فعلا لحياة الأنبياء ماذا فعلوا؟ يعني الأنبياء جميعا ماذا فعلوا في حياتهم؟ ما الشيء الذي فعلوه في حياتهم؟ أنا بتأمل، يعني بقول الأنبياء كل واحد جاء في قوم واقع سيء، واقع سيء عاشه بين الناس، الناس اللي يشرك بالله ويطفف المكيال الميزان، تأتون الذكران من العالمين، هذا الواقع. الله يبعث هذا النبي، ماذا يفعل هذا النبي؟ يصلح الواقع. هذا مختصر ترى بعثة الأنبياء، الواقع الذي يعيش فيه يصلح الواقع. وأنا بقول سبحان الله، إحنا الآن نعيش في الزرقاء مثلا، نحن نعيش في الزرقاء، الأصل لو حملنا مثلا الفكرة التي عاش لها الأنبياء مثلا، نحن نعيش في هذا الواقع، إحنا لنا جيران ولنا إخوان ولنا أصدقاء ولنا كذا، الأصل إحنا نعيش في واقع. الأصل المطلوب منك شرعا ودينا إذا كنت متبعا للأنبياء، أول شيء تصلح الواقع اللي بتعيش فيه، تصلح الواقع، تغير الواقع الذي نعيش فيه. إن كان يوجد فساد عندنا فلنغير الفساد، إن كان في تعلق بغير الله فلنغير أيها الإخوة. هذه الرسالة فعلا. أنا بعد تأمل قلت يعني الأنبياء ماذا فعلوا طول حياتهم؟ ماذا فعلوا؟ لماذا أرسلهم الله؟ في فساد، في واقع فاسد يأتوا لتغييره. فهكذا ينبغي أن نعيش. إذا هذه الرسالة الثالثة أيها الإخوة، إذا نحن تعلمنا سورة من القرآن ووقفنا مع آياتها، فلنعلم أن كثيرا من الناس يعيشون في غفلة، وأن رسالة القرآن العظمى، الرسالة العظمى، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. ولذلك جاءت سورة الأنفال. حاول بعضهم أن يربط بين سورة الأعراف وسورة الأنفال، قال ما الرابط بين هاتين السورتين؟ لأننا نعلم أن الصحيح من أقوال أهل العلم أن ترتيب السور توقيفي، ومعنى توقيفي أنه بالنص والشرع ثبت بالنص ترتيب السور القرآنية، أن هذا الترتيب ليس اجتهادا من الصحابة على قول بعض أهل العلم، أنه قال هذا الترتيب اجتهاد من الصحابة، يعني وضعوا سورة البقرة، سورة آل عمران، النساء، وهكذا اجتهاد منهم. الصحيح والله أعلم أن سور القرآن، ترتيب سور القرآن توقيفي، توقيفي يعني من عند الله، هكذا أنزلت السور بهذا الترتيب. وإلا أيها الإخوة لو جئنا نحن كما اجتهد مثلا الصحابة، قدمنا وأخرنا. الصحيح أن الترتيب توقيفي على الصحيح من أقوال أهل العلم. فما دام الترتيب توقيفي، ترتيب السور في المصحف توقيفي، إذن هذا الترتيب التوقيفي ينبغي أن نبحث عن لطائف فيه، عن سر فيه، عن ارتباط بين السور مثلا، التي السورة التي قبلها والسورة التي بعدها. مثلا أنت في سورة الفاتحة، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، تأتي سورة البقرة، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، هدى للمتقين. شوف أنهيت بقول اهدنا، طب كيف يا رب نصير من المهتدين؟ هدى للمتقين. من هم المتقون؟ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون، هؤلاء هم المتقون. فبين لك في سورة البقرة ما أجمله في سورة الفاتحة، ما أجمله في سورة الفاتحة. سورة الأعراف مثلا، ذكرت مسيرة أنبياء، قالوا بعضهم هذا الرابط بينها وبين سورة الأنفال، ذكرت مسيرة الأنبياء، فذكرت نبي الله نوحا ونبي الله هودا ونبي الله صالح ونبي الله شعيب ولوط وهكذا وموسى. قال فجاءت سورة الأنفال لتذكر حال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني ذكرت سير هؤلاء الآن لتذكر شيء من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وبعض ما حدث معه من مع المشركين، هذا بعض يعني ما ذكر. وكذلك في هذه السورة لو وجدت لو تأملت مثلا في الإيمان، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وقبل ذلك سورة الأعراف تبين التوحيد، تبين اليوم الآخر، تبين مسائل إيمانية، ففي ارتباط بين هذه وتلك. مع أن سورة الأنفال سورة مدنية باتفاق، وسورة الأعراف سورة مكية، سورة الأعراف مكية وسورة الأنفال مدنية، ونعني بقولنا مكية ومدنية، مكية نزلت قبل الهجرة ومدنية نزلت بعد الهجرة. المكية والمدنية في الزمان لا في المكان، انتبهوا. فالسورة المكية هي السورة التي نزلت قبل الهجرة ولو في غير مكة، يعني لو نزلت في الطريق بين مكة والمدينة اسمها مكية، المهم نزلت قبل الهجرة. لو نزلت في الطائف مثلا اسمها مكية، المهم نزلت قبل الهجرة. والسورة التي نزلت بعد الهجرة اسمها مدنية ولو نزلت بمكة، مثل ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام مدينة، وين؟ في يوم عرفة، صحيح؟ وهو قائم بعرفة، وهذه الآية مدنية والسورة مدنية مع أنها نزلت بمكة، نزلت بمكة ومع ذلك السورة مدنية والآية مدنية، لأن المعتبر في المكي والمدني ليس المكان. قل هاي مكية يعني نزلت بمكة، مدنية نزلت في المدينة، لا، مكية نزلت قبل الهجرة ومدنية نزلت بعد الهجرة، فالعبرة بالزمان لا بالمكان. فسورة الأعراف مكية باتفاق، وسورة الأنفال مدنية باتفاق، سورة الأنفال مدنية باتفاق. هذه السورة لها أيها الإخوة موضوع عام تجمع فيه هذا الموضوع العام، وفيها كذلك من اللطائف والآيات وعدد آياتها وعدد كلمات، عدد كلماتها وعدد حروفها، نقف مع عدد آياتها وعدد كلماتها وعدد حروفها. ثم العلماء لما عدوا السبع الطوال ذكروا سورة الأنفال منها، ذكروا سورة الأنفال منها. تعرفون أن القرآن الطوال والمئين والمفصل، الطوال السبع الطوال، السبع الطوال البقرة، آل عمران، النساء، المائدة، الأنعام، الأعراف. الآن السورة السابعة بعضهم عد سورة الأنفال منها مع أنها 75 آية، فليست ليست مثل سورة البقرة 286 آية أو سورة الأعراف 206 آيات، لا، هي باعتبار أنها قريب حتى أقل، هي أقل من 100 دون المئين، لكن بعضهم عدها من الطوال. فنريد أن نقف ما وجه عد سورة الأنفال من الطوال، يعني من السور الطوال، معناها 75 آية على عد بعضهم أو 76 آية على عد الآخرين. نقف إن شاء الله مع هذا في الدرس القادم، صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.